بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقرأ من كلام ابن القيم بقيت من بقية.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الآية. قال: وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب الذي تكلم به وحكمته. فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، كذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به، فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله، والإخلاص قائم في القلب، والأعمال موافقة للأمر، والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومنها هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده أن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأذكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع ويكون الحكم له، أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم، والله المستعان وعليه التكلان. فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منه القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق. وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته. فصل. ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زكية، فلا ظل ولا جنن ولا ساق قائم، ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق، ولا جنالها ولا تعلو بل تعلى. وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده كذلك، فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه الذي هو كتاب الرب سبحانه. قال الضحاك: ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يقول ليس لها أصل ولا فرع، وليس لها ثمرة ولا ما فيها منفعة. كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقوله ولا يجعل له فيه بركة ولا منفعة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة، يعني الكافر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا، فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله، فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء. يقول: ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض. وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر، ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع، ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض، ولا يصعد إلى السماء. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا، إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة. وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض. ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين: أصحاب الكلم الطيب وأصحاب الكلم الخبيث، فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة، وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت، فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم، وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم. قول الله تعالى: ذكر ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تحت هذه الآية كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن.
نكمل الكلام عن الآية السابقة.
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة. وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشيا. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا بإذن ربها أي كاملا حسنا ليس هو معنى بإذن ربها، وإنما أراد أن يصل المعنى فحسب، يعني يريد أن يصل هذه الجملة بكلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كاملا تاما لا نقص فيه، هذا الذي قصد، وليس معنى هذا بإذن ربها، وإنما معنى بإذن ربها لا يكون شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى ومشيئته. نعم، وفي مثل هذه الأشياء قال الإذن فيها المقصود به الإذن الكوني، بخلاف قوله تبارك وتعالى مثلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هنا الأقرب أنه يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي. وعلى كل حال سبق الكلام على هذا المعنى الشجرة الطيبة، وأن ذلك ما يذكر فيه من أنها النخلة أو نحو ذلك، هذا يمكن أن يكون على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالنخلة، لكن هنا الكلام على الكلمة الطيبة وليس الكلام على المؤمن، فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة، والله عز وجل لم يحد شيئا بعينه فيقال كشجرة طيبة، ما كان وهو ما كان بهذه المثابة بهذه الصفة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، فلا يختص هذا بشجرة في الجنة أو بشجرة بعينها، وإنما المقصود هو البيان والإيضاح للحال المشبه بها المضروب بها المثل. فلا يتجه الذهن أو يشتغل ما هذه الشجرة، المقصود أن المؤمن بهذه المثابة، وهذا هو موطن العبرة في هذا المثل.
وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، مشبه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان.
هذا أيضا على سبيل المثال، وإلا فإن ذلك لا يختص بشجرة الحنظل، وإنما كل ما ينطبق عليه هذا الوصف، ولذلك فإن من السلف من يقول غير هذا، ما قال الحنظل وإنما ذكروا أشياء أخرى، بعضهم يذكر من أشجار البرية وبعضهم يذكر غير هذا، فالمقصود هو موطن العبرة وهو ما ضرب له المثل، حال الكافر أو حال الكفر كشجرة خبيثة، فإن الكفر لا يورث ثمارا طيبة وإنما يورث ثمارا مرة، فإذا كان الإنسان كافرا فسدت أعماله كلها وفسدت أحواله وصار كده وسعيه وشغله فيما يضره ولا ينفعه وفيما يبعده من ربه تبارك وتعالى ولا يقربه، فلا يصدر منه إلا كل سيء، إما لذاته وإما لفساد قصده فيه لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى. فالكفر نجاسة غليظة وهي داء إذا دخل في قلب الإنسان أفسد عليه أمره كله، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الكفر هذا الشرك ليس له أصل ثابت ولا برهان ولا حجة، وإنما هو شيء لا يجاوز أفواه قائليه. وهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل ما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان، لا حقيقة لها.
رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنها شجرة الحنظل.
على كل حال هذا لا يختص بها. تعرفون شجرة الحنظل؟ ما تعرفون الحنظل؟ ما تعرفون الحنظل؟ ها؟ لا يا أخي، الحنظل ما هو بالزقوم، الزقوم شجرة في النار والحنظل شجرة في الدنيا.
الشريف
إيه؟ شجرة ليس لها ساق، تمتد في الأرض يخرج منها ثمر يشبه البطيخ لكنه مستدير تقريبا أخضر، إذا استوى صار أصفر، إذا فتحته وجدت فيه حبا أسود، وفي غاية المرارة، يضرب به المثل في المرارة. قال فلان حنظلة، يسمون حنظلة من أجل أعدائهم، شديد المرارة. وإذا وطى عليه الإنسان بباطن القدم استطلق بطنه، وهو معروف ينبت فيه لا يزرع، يخرج كشجر طفيلي في المزارع المهملة أو في حواشيها، نعم، ويخرج في غيرها أيضا، في الشجر يخرج في الصحراء، يخرج في الأماكن اللي قال له الحنظل. ما رأيته مثل هذا؟ شجرة ممتدة على الأرض مثل شجر البطيخ، أصغر منه أصغر ورقا، ثمرة حجم برتقالة تقريبا، عرفته؟ هذا الحنظل وليس الزقوم. نعم.
وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
الآن الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذا الحديث هو من قبيل التفسير النبوي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآية، وهو ثابت في الصحيح أو في الصحيحين، لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا، إذا سئل في القبر هل هذا من الحديث ليس بصريح في أن هذا من التثبيت في الدنيا في الحياة الدنيا أو في الآخرة؟ نعم، هذا الحديث ذكر السؤال في القبر، وذلك داخل في قوله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا مما يدخل فيه. لكن هل هذا هو، هل المقصود بالحديث أن هذا هو التثبيت في الدنيا والآخرة، ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا يدخل فيه؟ هذا هو الظاهر، لأن هنا ذكر الحياة الدنيا والآخرة وهما داران، فذكر السؤال في القبر، فيبقى النظر هل هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم قصد به أن السؤال في القبر هو من التثبيت في الحياة الدنيا، ثم يبقى النظر بعد ذلك في التثبيت في الآخرة عند سؤال الله عز وجل العبد والحساب فعلت كذا وكذا، وكما جاء أيضا في الحديث إذا سأل الله عز وجل العبد حينما لم ينكر المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ألهم الله عبدا حجته قال يا رب نعم خشيت الناس أو كلمة نحو هذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فالشاهد أن الإنسان بحاجة إلى تثبيت عند سؤال الله عز وجل والحساب، كما أن الإنسان بحاجة إلى تثبيت قدمه وهو على الصراط. نعم، فمن أهل العلم من يقول إن السؤال في القبر هو المراد بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الدنيا، وفي الآخرة هو عند الحساب. وقالوا إن القبر، إن الإنسان لا زال في الدنيا، كيف لا زال في الدنيا؟ قالوا إن الآخرة لا تكون إلا بعد البعث والنشور، فجعل التثبيت الأول في القبر في الحياة الدنيا، والثاني بعد البعث والنشور عند الحساب. ولكن هذا لا يخلو من إشكال، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، وإذا مات ابن آدم قامت قيامته. ولهذا فإن من أهل العلم من يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أن هذا على ظاهره يثبتهم على الصراط في الدنيا، فيثبتون على إيمانهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى الممات. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيدعو الإنسان بهذا لأنه بحاجة إليه، فهذا تثبيت في الحياة الدنيا. والتثبيت في الآخرة فسره بعض السلف في القبر، فالقبر من الآخرة. ويمكن أن يقال بأن هذا أحد الأنواع الداخلة تحته، فالتثبيت في الآخرة يشمل عند سؤال الملكين، ويشمل أيضا كل ما يحتاج فيه الإنسان إلى التثبيت، تثبيت قدمه على الصراط، وتثبيته من تثبيت قدمه على الصراط، ومن تثبيته أيضا عند سؤال الله عز وجل ومحاسبته إياه وفي الآخرة. الله أعلم.
وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار.
طبعا الجنازة هي مضبوطة عندكم بالكسر. شو الفرق بين الجنازة والجنازة؟ ما الفرق؟ أي نعم، الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى. عرفت فهمت ماذا؟ الكسر للأسفل والجنازة والفتح جنازة للأعلى.
إذن هنا بالفتح.
ها؟
إذن هنا تكون بالفتح.
ما يمنع إذا كان الميت على السرير فيقال جنازة، وإذا قصد الميت نفسه يقال جنازة.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. ف فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.